بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله التوفيق والسداد إن شاء الله يكون بعنوان النظر إلى السماء. يكون بعنوان النظر إلى السماء. فكرة الدرس إن شاء الله يعني إن النظر إلى السماء أحيانا بيكون هو الحل. النظر إلى السماء أحيانا بيكون هو الحل. عشان نفهم الفكرة اللي أنا عايز أوضحها هنحاول نذكر أمثلة من القرآن وبعدين نستطرد في شرح الفكرة ونحاول نجيب لها أمثلة واقعية إن شاء الله. يعني لما تيجي تبص في قول الله سبحانه وتعالى وده معين الآية دي بتعمل إشكاليات عند بعض الناس يعني يبقاش فاهم إيه المغزى في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أي الملك الظالم قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال إبراهيم إيه؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لما تيجي تبص على الآية دي والآيات اللي قبلها الآيات اللي قبل قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود تجد إن هي آية الكرسي يعني قبلها بآيتين وبعد كده الآيات اللي قبلها قصة طالوت وجالوت وبعد كده قبل قصة طالوت وجالوت أصلا بداية الربع بيبدأ بقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يبقى هنا ناس خايفة من الموت حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى بداية الربع بيطمنك على حاجتين بيطمنك أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى وأن الرزق بيد الله فمن أعطى نفسه لله حفظ الله عز وجل نفسه في الدنيا وفي الآخرة ومن أعطى المال لله حفظ الله عز وجل المال فأضعفه له في الدنيا والآخرة. يبقى إذن بداية الربع أن الرزق والحياة بيد الله وبداية الربع بتاع ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وبعد قصة طالوت ناس خايفة من الموت ناس خايفة من الإيه؟ من الموت. فربنا علمهم لما خافوا من الموت وسابوا البلد في قولين هما سابوا البلد إما إن هجم عدو وكانوا المفروض يجاهدوه فخافوا منه وسابوه فربنا قال لهم الله موتوا تركتم القتال خوفا من الموت فأماتهم الله. وفي رواية أنهم تركوا البلد خوفا من المرض نزل فيه مرض فخافوا من المرض فقال لهم الله موتوا ليعلمهم الله سبحانه وتعالى أن الموت يأتي في أي مكان. خلاص عشان بس نبقى فاهمين إيه سياق الآية. وبعد كده قصة طالوت وجالوت برضو ناس تعرض عليها القتال وخافت وتعرض عليها النهر الفتنة وسقطت فيه. هنا سيدنا إبراهيم هو يحاج الملك الظالم هذه المحاجة كانت أمام الناس والملك ده كان بيدعي إنه هو يملك كل شيء ويملك الأرزاق ويملك الأرواح ويملك كل شيء فحاجه إبراهيم ليفحمه أمام الناس. فسيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت. بدأ سيدنا إبراهيم بقضية الحياة والموت والمفروض أن لا يناكف فيها إنسان ولا ينازع فيها إنسان أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. فالملك الظالم قال له إيه أنا يحيي ويميت. وهكذا كل ظالم يظن أنه بيده الحياة والإماتة فقال أنا بيظل الوهم مع الطغيان يزداد وبيقول هذه الكلمة أنا يحيي ويميت. خلاص المفسرين لما قالوا الملك الظالم ده قال أنا وحيد عمل إيه عارفين القصة بيجيب اتنين ويحكم عليهم بالإعدام وبعدين يموت واحد ويسيب واحد. خلاص هي كده الناس اقتنعت ولا الناس حصلها إيه خافت فخلاص آه فعلا هو يحيي ويميت. يبقى قالوها خوفا مش قناعة. طب قالوها خوفا من إيه خوفا على إيه خوفا على حياتهم خوفا على أنفسهم. وسيدنا إبراهيم ركزوا بس معايا سيدنا إبراهيم بنظره أمام الناس سيدنا إبراهيم عايز يفحمه أمام الناس. لما يكون كل قضية الناس أنفسهم ورزقهم وحياتهم ساعتها غالبا الطاغية بيستطيع مش إقناعهم بيستطيع إيه قهرهم. فالحل مع الناس إن هي تخرج من مشاكلها الشخصية وتنظر إلى قدرة الله في السماء التي لا يستطيعها أحد. فسيدنا إبراهيم نقل المنظرة من الأرض إلى السماء نقل الإشكاليات كلها بدل ما تبقى مشكلتك مشكلة شخصية. وده اللي بيحصل إن كتير من الناس بيلحد بسبب ابتلاءات وقع فيها هو. يعني بيحصل إيه؟ إن الكون مليء بالآيات، مليء بالآيات، آيات مبهرة في كل حاجة، في جسمه وفي الخلايا وفي السماء وفي الأرض وفي النجوم وفي الكواكب، الكون مليء بالآيات والإتقان. يوم واحد مثلا يحصل له بلاء، هو زوجته تموت، أولاده يموتوا، أهله يموتوا، هو يحصل له بلاء، مش فاهم، مرض معين مش فاهم ليه، فيقولك مفيش ربنا. يعني أنت أنكرت كل الآيات الكونية بسبب مشكلة شخصية عندك، لما حصر مشكلته في نفسه في جواه في مشاكله هو أنكر وجود ربنا. لو ساب نفسه وقعد يفكر في الكون العظيم سيعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وأنه واحد أحد سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم عمل نفس الفكرة، إن هم بدل ما ينظروا إلى أنفسهم ينظروا إلى السماء، بدل ما ينظروا إلى أنفسهم ينظروا إلى ليه؟ إلى السماء. فالحل اللي استعمله سيدنا إبراهيم عشان تخرج من مشاكلك الشخصية، لأن يعني أنت أحيانا بتضخم مشكلتك لدرجة زي ما قلت أنك ممكن واحد والعياذ بالله يلحد بسبب أنه هو عنده مشكلة شخصية. فسيدنا إبراهيم قال له إن الله يأتي بالشمس، نقل النقاش فين؟ في السماء، الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لا سلطان له على السماء فبهت الذي كفر. هنا سيدنا إبراهيم فكرة أن أنت تتعلم أنك لما تتكلم مع واحد تخرجه من مشاكله الشخصية، هو عايش جوه دايرة جوه مشاكله، مش عايز يبص بره مشاكله، هو عايز يقولك ربنا عمل لي أنا إيه، في حين ربنا عمل له كتير، كفاية لسانه اللي اتكلم بيه وقال بيه أصلا الشبهة دي، كفاية عقله اللي فكر بيه حاول يطلع بيه الشبهة دي أصلا، كفاية بصره وإيده ورجله، لكن أنت بتطلعه بره الدايرة دي خالص وبتخليه ينظر إلى السماء. ودي دايما بتبقى بداية صحيحة، إنك تبدأ مع المعرض من السماء، زيناها للناظرين وهم عن آياتها معرضون، إنك تبدأ من السماء التي فيها آيات مبهرة. لذلك كان الشيخ الطريفي عمل بحث جميل جدا في وهو بيفسر الأحكام في سورة البقرة في آية قد نرى تقلب وجهك في السماء عن عبادة النظر إلى السماء. يعني حتى أنا جبت لكم الكتاب أقرأ لكم منه بعض المقتطفات، فذكر أنها عبادة مهجورة ينساها كثير من الناس، وقال أن النظر ليس للتسلية لكن النظر لمعرفة عظمة الخالق. وقال والنظر والتفكر في العظيم يعطي الإنسان احتقارا لما دونه خلقا فيستدل بشيء على شيء آخر. يعني لما يبص السماء تدي نوع من الرحابة والسعة، تعرف ان الكون واسع مش على قد مشكلة او مشكلتين انت عايش فيهم. وجاب نقولات كتير بيقول النظر إلى السماء عبادة، ومن المقطوع به أن النظر إلى السماء تفكرا واعتبارا عبادة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء. وجاب روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال حكم كثيرة من النظر إلى السماء، قال التفكر وتبر الاعتبار، واحد إظهار الحاجة والفقر والضعف حتى لو لم يتكلم الإنسان، ثلاثة حسن الظن بالله وكأن الإنسان يرقب نزول الخير، أربعة إفراد الله بالربوبية والعبادة فمدبر هذه الأفلاك لا يمكن أن يكون إلا واحدا، خامسا زيادة الإيمان مشاهد قدرة الله، تواضع الإنسان عند رؤيته مخلوقا أعظم منه، الخوف من الله، الاعتماد والاتكال عليه في تدبير الشأن، الإيمان بجميع صفاته، هوان من يستعظم ويستعلي على الله من متكبر الأرض من سلاطين وظلم. وجاب حكم كتير وجاب روايات كثيرة جدا، حتى أن قبل الدعاء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء ثم يدعو، بل كان بعض الصحابة حينما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء يقولون الآن يدعو. فقال حتى إن دي من العبادات المهجورة. فإن النظر إلى السماء بيخرجك بره دائرة الأرض ومشاكل الأرض وضيق الأرض وضيق نفسك، يخليك تعلم أن الكون متسع. وده أحد الحلول الرائعة لكتير من المشاكل، إنك تعرف حجمها الحقيقي. تعرف حجمها الحقيقي إزاي؟ بالنظر إلى السماء، وهوضح أكتر دلوقتي. لما نيجي برضو في سورة آل عمران، احنا قلنا المثال الأول من القرآن سيدنا إبراهيم لما قال إن الله يأتي بليه؟ بالشمس، نقل المشكلة من مشكلة شخصية، من مشكلة حياتك وموتك، مشكلة إن أنت عندك مشكلة معينة من مشكلة الشر يعني، إلى تدبير السماء الواسع وقدرة الله سبحانه وتعالى الواسع. أيضا في سورة آل عمران نجد إن برضو كان من حل من المشاكل، حل المشاكل اللي حصلت سورة آل عمران والابتلاءات العظيمة والقرح اللي أصاب المسلمين، وأن ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة قال إن في أولو الألباب الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
ومن وذكر أثناء السورة وسائل تجلب للإنسان اليقين في لحظات البلاء، لأن سورة آل عمران فيها بلاء عظيم، قتل كثير من الصحابة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. في مراحل الابتلاء أنت محتاج زاد تعدي بيه ده. فربنا قال في آخر السورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ثم ذكر آيات التدبر التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إلى السماء وقرأها، نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات وقال ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. فكأن من وسائل جلب اليقين أنك تنظر في السماء. شوف كده آيات آل عمران آية 190، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. النظر في السماوات جعلوا يذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، التبادل بين الذكر والفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض بيقول أكيد دي مش مخلوقة عبث، الدقة والإحكام والإتقان دي مش مخلوقة عبث. وبما أن السماوات مش مخلوقة عبث لأن فيها إتقان وأنا جسمي فيه إتقان، يبقى أنا مش مخلوق عبث. فلذلك نتيجة التفكر أنك تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وطالما لم نخلق العبث أكيد خلقنا لتكليف، وطالما خلقنا لتكليف والإله اللي خلقنا في خلق الكون في قمة الإتقان، أكيد أنت لن تستطيع أن تقيم التكليف كاملا. فقال رب سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا إيه؟ عذاب النار. يبقى كلمة فقنا عذاب النار معناها أنك عرفت بالتفكر أن أكيد أنك لم تخلق باطلا، وأكيد أنك خلقت لتكليف معين، وأن التكليف ده قد يكون صعب لأن الكون محكم ومتقن، فأنت خايف من النار. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وبرضو تحتاج إلى الرسالة، التفكر لوحده مش كافي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. يبقى إذن كان من حلول الإشكاليات سواء اللي واجهت الناس وخوفهم على حياتهم وعلى رزقهم النظر إلى السماء، إن الله يأتي بالشمس المشرق، حل الابتلاءات اللي قابلتنا في سورة آل عمران النظر إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وزي ما قلنا بتورث الرهبة والعظمة. يبقى الفكرة اللي أنا عايزة ألاقي ببساطة إن أحيانا أنت عندك مشاكل بتقابلك في طريق ربنا أو مشاكل في حياتك، أحيانا بيبقى حلها الأول قبل ما تحلها كتفاصيل، حلها الأول إنك تعرف حجمها الحقيقي. طول ما أنت مكبر المشكلة، يعني مثلا حد يقول لك إيه أنا عندي مشكلة صعبة جدا، تقول له طيب تعال نقعد نحلها، يقول لك لا مش ممكن، ده صعبة جدا وفظيعة جدا ويعني لا يمكن تتحل. يعني ما حدش مر بيها قبلك؟ يعني معقول ان يعني ازاي لا يمكن تتحل؟ طول ما هو مضخم المشكله هيحس ان اي حل مش مناسب، وممكن يكون حلها ببساطه انه يعرف حجمها الحقيقي. احد الاخوه في مره كان عنده مشكله وكان معرقه لمده شهور يعني، فقعدت اتناقش معاه كتير مفيش فايده، دايما تضخيم المشكله مانع وصول اي حل. ففي مره سبحان الله احد الاخوه يعني ما شاء الله مميزين في قراءة القرآن يعني، قابلنا وأنا بتكلم معاه فقال لي إيه طب تعالى نصلي ركعتين بس مع بعض. فالأخ ده روحنا احنا الثلاثة، أنا والأخ اللي عنده المشكلة والأخ اللي بيقرأ القرآن، روحنا المسجد. فالأخ قال إيه هصلي بيكم بس ركعتين. فالأخ صلى بسورة الإسراء وطه ومريم ركعتين. فالله بس بقول لكم يعني عشان مقدمة لله، دي مشكلة في حد ذاتها، نسيتوا المشكلة الأولانية، ما هو ده اللي حصل بالفعل يعني. فبتكلم مع الأخ بقى بعد الصلاة وكان في فتح فضل الله في الصلاة دي يعني، فقال لي أنا خلاص ما عنديش مشكلة. يعني ما هوش عايز أعرفكم ولا عايز أشوفكم. لا هو فعلا قال لي أنا فعلا عرفت حل المشكلة خلاص، أنا كنت مضخم الأمور، الآيات اللي سمعتها في خواتيم الإسراء وخواتيم طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وفي سورة مريم وزي قدرة ربنا سبحانه وتعالى أنه بيعطي كل شيء وأن التعجبات أن هذا. هو قاعد يقول لي إزاي أنه لما عرف معاني كبيرة المشكلة دي طلعت صغيرة. أنا في مرة كان عندي إشكال دنيوي معين لازم أخد فيه قرار، قرار صعب يعني ومش عارف أخد قرار، وعد فترة مش عارف، فكلمت احد الاخوه يعني شاوره، فبرضه عمل معايا نفس الموقف، قال لي طب تعالى. وبعدين بس رحنا تدبر، رحنا مكان فاضي متسع كده فاضي عند النيل، وبعدين قال لي ممكن تسمع قرآن جزاه الله خير يعني. فعدت أسمع كانت سورة الأنعام فبرضو سمعت فعلا ما يقرب منها من ثلاث أرباع كده وبعدين حسيت المشكلة اتحلت. يعني حسيت مع كلام الأخ جزاه الله خيرا اللي كان معايا حسيت المشكلة هي ليه هو أنت ليه كنت مكبر الموضوع؟ ما تاخد يا عم قرار في الموضوع إيه اللي حصل يعني في الدنيا؟ يعني هو إيه ليه الموضوع كبير كده؟ في النظر إلى السماء يعطي الأمور حجمها الحقيقي، النظر إلى السماء بيضع الأمور في نصابها. فالفكرة اللي أنا عايز أقولها إن أنت تحتاج إلى أن تزاحم المشاكل التي في حياتك بمشاعر وهموم أخرى كبيرة، حينها ستعرف حجم مشاكلك الحقيقية. يبقى الفكرة اللي أنا عايز أقولها هي فكرة المزاحمة. زاحم مشاكلك اللي عندك اللي أنت معتقد إن هي مشاكل ضخمة ومؤرقة حياتك ومسببة لك أرق. عارف زي مثال بسيط، عند واحد تعبان مثلا عنده تعب معين مستمر بقاله فترة طويلة، فراح قسم الأورام والحروق فرجع قال لك أنا إيه؟ أنا كويس الحمد لله. فدي زيها، بس بدل ما بتشوف إشكاليات أكبر أو مصائب أكبر بتعرف إن الحياة أعظم من ذلك، وأنك خلقت لغاية عظيمة، وأن هذا الإله عظيم بيده كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ذلك ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلا لا تطيعه، كان لازم عمل مقابل أشعر به بحقارة هذا الطغية، فقال له كلا لا تطيعه وإيه؟ واسجد واقترب. حينما تسجد وتقترب من الله خلاص أبو جهل بيظهر في حجمه الحقيقي. ذلك لما سيدنا موسى ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، طلب طلبات كتير، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني وبعدين اجعل لي وزيرا من اهلي، كل ده ليه؟ كي ايه؟ كي ايه؟ نسبحك كثيرا. طب هو بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى وهو خايف من فرعون وطلب طلبات، كل الطلبات دي عشان يسبح ربنا كتير. ما هو التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، وكثرة التسبيح تعرف أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فبالتالي كل ما سوى الله وكل ما دون الله سبحانه وتعالى حقير، فبتظهر ففرعون بيظهر في حجمه الحقيقي كثرة التسبيح. يعني دي مش حاجة أنك تقعد مع نفسك كده، لا، لما تقعد تسبح ربنا كتير وتنظر إلى السماء زاحم همومك التي بداخلك، زاحم مشاكلك اللي معوقاك عن في قرارات كتير في حياتنا متعطلة في طريق الالتزام بسبب ان احنا حاطين كودية يعني صخرة كبيرة تمنعك من الوصول لهدفك، في كودية كبيرة في طريقك زي ما ربنا قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، امتنع من السير في الطريق إلى الله بسبب الكودية الصخرة. أكدى يعني كان ماشي بيحفر عايز يوصل لمية وقابلته صخرة فترك الحفر. في واحد كان ماشي في طريق ربنا وبعدين قابله مفترق طرق لازم ياخد قرار، فبعدين قاعد متهيب خايف ياخد قرار. طب بس انا اخدت القرار ده انا ممكن اضيع، قرار عشان ربنا وممكن تضيع. ومفهوم كلمة تضيع ده معناه ايه؟ ده محتاج يعيد تفكير، مش يعيد تفكير، ده محتاج يتحط له اسس تانية خالص. لذلك هو ده دور القرآن ودور النظر في السماء، التفكر ده اللي بيعيد لك الاشياء لنصابها الحقيقي. تعلم اولا من هو الله ومن انت وما غايتك وما مصيرك، محتاج تعرف الإجابات دي أصلا اللي هي الأسئلة البدهية اللي الإنسان لما بيخلو بنفسه حتى المشرك بيجيله خواطر لهذه الأسئلة. هو صحيح أنا جيت هنا ليه؟ ومعقول كل ده عبث؟ معقول كل الدقة والإحكام دي عبث؟ فالقضية الأساسية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة أن تزاحم العوائق والمشاكل اللي منعاك أنك تاخد قرارات وأنت متعطل بسبب احنا اتكلمنا مبارح. لازم تفصل، لازم تنقل، لازم تتغير. الفصل والنقل والتغيير ده احيانا بيكون بسبب ان في صخره يقول لك اصل انت عمال تسخني وما بتحلليش مشاكلي، انا ما بتغيرش لان انتوا عايشين في وادي واحنا عايشين في وادي، انتوا عمالين تسخنونا في الفاضي وانا بتخبط في حيطه. ايوه انا عايزك تكسرها، ما انا عايز اقول لك ان الحيطه دي وهم اصلا انت اللي حاطه، انت عامل زي اللي واقف في سور وهو لو طلع بص فوق سور فيه جنات منتظره من النعيم، هو اللي مش راضي يطلع. هو ده الإشكال اللي بيحصل. أيوة يا جماعة، أحيانا التسخين بيبقى كافي مش لحل تفاصيل مشاكلك، إنك تعرف حجمها فتقعد تكتشف إن هي بسيطة. من الأحاديث الجميلة اللي أنا بشعر فيها بده وإن كان محدش قال ده في الحديث، يعني حديث لقيط ابن صبرة، عايز أقرأ لكم نص الحديث. بيقول قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأمرت لنا بخزيرة أي بطعام فصنع لنا، الأم بعد حكى فترة طويلة وبعد كده قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم شيء؟ فقلنا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جايين عايزين يستشيروه في مشكلة. لقيت ابن صبرة عنده مشكلة معينة، مشكلة عائلية عايز يستشيره فيها. واضح أن المشكلة دي كبيرة لدرجة أنه كان جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل أمر لكم بشيء؟ فقلنا نعم. فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه صخلة تيعر، يعني شاة صغيرة لسه مولودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة شاة صغيرة. قال فاذبح لنا مكانها شاة، اذبح لنا شاة. ثم نظر إلى لقيط وقال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يمدح بشيء لم يفعله قصدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا ذبحت الشاه مش عشانك. هو ليه بيقول له كده؟ أنت عارف أنا أقول لك لأن أنا ممكن أكون كده كده كنت أقول والله أنا عامل ده عشانك يا أخي، يعني تقعد أنت إيه تقول شيء لم يحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا لقيط لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، إن لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد. احنا دايما نسمع ان واحد يقولك انا حاطط لنفسي lower limit، يعني حد ادنى في المرتب لازم ازيد عليه، لكن قلما انك تسمع حد يقولك انا حاطط لنفسي حد اعلى upper limit، ان لو فلوسي زادت عنه هطلعها لله، لان الحد ده طالما زدت عنه يبقى هيعمل لي انشغال، يبقى مش هفضل اشغاليات تانية، يبقى انا هقف عند ده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ان لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. أنا مستشعر أن لقيط جه وسط الجو الإيماني ده، وبعدين لما قابل أمنا عائشة وحياة بسيطة والبيت فيه فقر وأمرت له بخزيرة طعام بسيط، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في الجو ده قال أنا اللي حاطط عدد زيادة، هو أول مرة يشوف الأجواء دي أصلاً، فبدأ يحس إن مشاكله صغيرة. ده إحساسي أنا يعني. فقال يا رسول الله إني لي امرأة سيئة الخلق في لسانها نوع من البذاءة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها إذا. حاسس إن هو حاسس إن الدنيا كلها سهلة. فقال يا رسول الله إني لي منها ولد. قال فأمرها فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضربها ضربك ضعينتك. فقال يا رسول الله حدثني عن الاستنشاق، يعني بدا يسال في الوضوء، يعني بدا يتكلم ايه. انا حاسس ان يعني دي مشكله عائليه كبيره ان هو يتجاوزها في سطر. ده بيحصل امتى؟ لما تكون جو ايماني عام انت عايشه، فمشكلتك بتاخد حجمها وبتبدا تنتقل ان في اسئله تانية في حياتك مهمه، ان في حاجات في دينك تانية تبدا خدت حجمها وتجاوزتها. ده بيحصل لما زي بقول لك تبقى جوه جو ايماني معين. لكن لو انت عايش للمشكله دي بس وشفتش اي جو ايماني تاني، دي هتنغص عليك كل حياتك، تحس ان هي مشكله ضخمه وكبيره. كل واحد يبقى عنده مشكله في الشغل، حاسس يعني ممكن احيانا اقابل معايا حد من زمايلي في الشغل تقابله تحس ان زي ما يكون مثلا عفان الله وياكم مات له حد من اولاده، فتقول خير في حد من اولادك؟ لا كويسين، زوجتك كله كويس، في مشكلة مادية؟ لا. امال ايه؟ اتأخرت مثلا في الترقية 6 شهور مثلا، ان هو ما خدش الدكتوراه اتأخر في الترقية 6 شهور. يا سلام. لا يعني هو ربنا اكرمه بكل الوان النعيم. احنا اصلا ورانا في ظهرنا مستشفى غنيم، يعني احنا في مكتبنا في الشغل تبص كده ناس بتغسل كلى وراه، وناس بتعمل عمليات وراه، وناس عندها ومعهد الاورام وراه، وهو مش شاغل باله بده، هو عايش جوه مربع صغير جدا، فكل نملة شايفها وحش، يعني كل حاجة صغيرة مشكلة صغيرة شايفها ضخمة، ومتعطل في حاجات في حياته بسبب مشاكل. فأحيانا احنا بنبقى كده متعطلين في الدين، في قرارات مش قادرين ناخدها بسبب حاجات ضخمة. وده على فكرة بيحصل معنا كلنا. مثلا لما الواحد في بداية التزامه، ممكن تلاقي شاب مثلا في الجامعة بنسبة كبيرة بيكون بيحب واحدة ولو شلة صايعة بيخرج معها غالبا يعني، وغالبا دول السببين اللي بيبقوا منعينه من غالبا بيبقوا منعينه من الالتزام، انه مش عايز يسيب البت اللي بيحبها، ومش عايز يسيب الشلة الفاسدة اللي بيخرج معها. بعد ما ربنا بيمن عليه وبياخد القرار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبيمشي سنين، بيبدا يبص ورا كده ده انا كنت عبيط يا جدعان، ايه ده؟ اكيد ده اللي كان معطلني. هي طبعا
حبت واحد غيره عادي جدا وجوزت واحد غيره، وهم شافوا واحد غيره صاعوا عادي من غيره تماما، والكان الهيصة اللي كان عاملها دي كان وهم، ده كان وهم. وهو نفسه ده الأخ ده لما بيقابل واحد جاي يشتكي له المشكلة بيقول له يا نهار أبيض يا ابني ده كله ده وهم، يقول له لا مش ده مش متخيل الموضوع صح، يقول له يا ابني أنا مش عايز أكسر مشاعر، يا ابني هتبيعك أقسم بالله، ما تعيش في الوهم بس اللي انت عايش فيه، صحابي لا يمكن ابيعهم، والله انت غلبان انت حر. يعني بيبقى مضخم امور، واحنا في حياتنا برضو في الدينيه تقول له انت ليه مش عايز تنقل، يعني درس امبارح ليه مش عايز تفصل، ليه في حاجات واقفه في حياتك، ليه الكوده دي مش عايز تكسرها مش عايز تعديها ليه. هو ممكن هو انا مش بقول ان هو بيكذب، هو بيبقى شايفها كبيره، حلها ان هو يزاحم ده، ان يشوف حاجات كبيره بجد، إن ينظر إلى السماء، إن ينظر إلى الجنة والنار، إن ينظر في القرآن، إن ينظر لأفعال إبراهيم عليه السلام، إن يشوف الأبطال اللي بجد، إن يقرأ عن الصحابة، إن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في حد ذاته بيخليه فعلا يبدأ، أنا إيه اللي معيشني ده، أنا كنت عايش في أمي، يعني أنا كان في حياة ضخمة من البذل للدين أنا ما كنتش أعرف عنها حاجة أصلا، ده طلع إن في ناس عايشة وبتبذل، وناس بتقوم الليل، وناس بتنفق أموالها لأفعال الخير، وناس بتدعو إلى الله، وناس بتأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وناس بتقعد ليالي تطلب العلم عشان ترد على شبهة واحدة وتدافع عن ربنا. ده في عالم آخر أنا ما أعرفش عنه حاجة أصلا، عالم. ده في ناس عرأي الدكتور حازم يقول لك ده في ناس بتعيط في آيات المواريث، ده في ناس يعني بعيد خاشع مش مثلا متاكل عليه ورثه او حاجه، يعني يعني هو من اتقان الشريعه، يعني في ناس عايشه عالم اخر. ايه ده؟ طب انا ليه ما عايش ده؟ فانت محتاج ان تزاحم ده، محتاج انك تسمح بس لنفسك انك تعيش ده. فرصه ده في الاعتكاف، او فرصه ده في العشر الاواخر، فرصه ده في مواسم الطاعات، فرصه ده في العمره في الحج، فرصه ده بتبقى فرصه رهيبه انك انت تسمح لروحك ان تتذوق ده، انك تسمح لروحك ان هي تتذوق طول القيام، انك هتشعر بلذة ان ربنا وفقك انك فعلا تعبت ووقفت في الصلاة وتعبت حاجة اول مرة تعملها. بيبقى الناس تشعر احيانا بلذة انه يفطر صائم، انه يروح على الطريق ويفطر، بيشعر بلذة لان الطاعة عليها لذة. فانت محتاج ان تزاحم ما بداخلك، اسمح لروحك أن تتذوق هذه المعاني، ما تبقاش عامل زي المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في واحد كده مانع نفسه أنه يتذوق، تقول له تعالى مثلا مسجد بيطول، يقول لك لا ده بيطول. طب ما تسمح لروحك أن تتذوق، طب ما أنت روحت أماكن تانية وجربت حاجات تانية كتير، اسمح لروحك أن تتذوق. طب جرب تقرأ قرآن فترة طويلة، لا صعب. طب جرب مش عارف تتعلم، لا مش ماليش في التعليم طلب العلم. طب جرب مش هو رافض، فبالتالي مشاكله هتفضل كبيره، يقول لك لا حل لي مشاكلي الاول. هو احنا بندخل في صراع، تقول له خد خطوه، يقول لك حل لي مشكلتي، تقول له طب جرب وهي هتتحل. يعني ادي لنفسك فرصه انك انت تنظر الى السماء، تنظر للقران، تعيش المعاني، وهتلاقي مشكلتك خدت حجم صغير، يقول لك لا انا عارف انا مشكلتي صعبه ولازم حد يحلها الاول. انا لو ما لقيتش حد يتابعني ومسجد جنب بيتي ومعهد شرعي يعلمني وحد يهتم بيا مش هكمل في الطريق. يعني بيحط 50 شرط عشان يمشي في طريق ربنا، او عشان ينقل، او عشان ياخد خطوه. يقول لك طب انا افرض ضحيت بحاجه معينه، طب انا مين اللي هيتابعني بعد كده؟ يا ابني انت رايح لربنا. يعني انا عايز اقول لكم ايه، احيانا المشهد بيبقى اشبه بان مثلا حبل نازل من السماء وانت ماسك فيه، وحد بيقول لك انت مش شايف الارض، وحد بيقول لك سيب الارض تحتك، وانت بتقول لا رجلي تلمس الارض وبعدين اسيب، ويقول لك لا سيب وانت هتلاقي الارض. هو ده احيانا بيبقى التعامل في معامله الله ربنا للعبد، ان انت لازم تبقى واثق، انت محتاج تسيب الاول عشان تلاقي الارض. يعني هم اصحاب الكهف الفتيه ما حدش قال لهم بصوا انا عندي لكم حته كهف الشمس بتعدي عليه، اذا ترى الشمس اذا غربت واذا اشرقت بتعمل كذا، وهتلاقي الكلب باصص دراعيه بالوسيط وهتتقلبوا وانتوا نايمين وهتقعدوا 300 سنه ما حدش هيعرف لكم حاجه، هتعيشوا بص هتناموا احلى نوم. فقالوا خلاص ماشي. لا هم راحوا سابوا ومش عارفين رايحين فين ومش عارفين ايه اللي هيحصل. هم دعوا ربنا
بعد كده أول الكهف ودعوا ربنا. فلما أول الكهف ودعوا ربنا، ربنا قدر لهم هذه الأمور. فأحيانا تقول لا، تقول يا رب لا، يعني ربنا بيقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، تقول يا افتح لنا بركات وإحنا نؤمن ونتقي. لا، آمن واتقي لفتح لكم بركات. هو ده اختبار اليقين. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أصناف، وفي خلاف كتير في إيه هم الأربع أصناف، لكن منهم الهرم أو المجنون أو الذي لم تبلغه الرسالة، إنه دول ما عليهمش تكليف. طب دول هيتحاسبوا إزاي؟ على خلاف طويل بين أهل العلم، أحد الأقوال القوية اللي ورد فيها حديث في مسند أحمد بسند صحيح حسن الشيخ الألباني، إن هؤلاء يأتون يوم القيامة فربنا يعمل لهم اختبار واحد بس، لو نجحوا فيه خشوا الجنة. فالله سبحانه وتعالى يأمر عنق أو لسان من النار فيخرج، ويقول لهم أرسلت رسل إلى عبادي وأنا رسول نفسي إليكم، ألقوا بأنفسكم في النار. مين اللي بيقول له؟ ربنا. المفروض يبقى عنده يقين. يعني كأن اختبار الدنيا كلها 60 سنة تلخصت في امتحان اليقين، إنك تبقى شايف حاجة مستغربها وتعمل عكس اللي انت شايفه. فمن ألقى بنفسه بيها فيها كانت عليه بردا وسلام. نفس برضو اختبار الدجال في آخر الزمان، يأتي الدجال في آخر الزمان ومعه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار، فمن أقحم نفسه في النار وجدها جنة وجدها بردا وسلام. وبيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي أحد الناس في آخر الزمان مع الدجال فيطأطئ رأسه، يغمض عينه ويطأطئ رأسه ويقتحم فيه فيجدها جنة، مع أنها نار قدام الناس نار. يبقى هو اختبار اليقين، انك انت تفعل. ممكن عندك لا خليها برضه سلام وانا اخش. طب ما هي لو بقت برضه سلام كل الناس هتخش. على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. وده الاختبار. ما هي لو حفت الجنه بالشهوات، طب ما هو لا، هي حفت النار بالشهوات، حفت الجنه بالمكاره. ذلك الحديث ايضا المشهور حديث طويل، لما قال الله عز وجل يا جبريل بعدما خلق الله سبحانه وتعالى الجنه، وقال يا جبريل اذا فانظر اليها، فنظر الجبريل إليه إليها دي إلى الإيه؟ إلى الجنة. فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها. في واحد عائل يسمع عن الجنة وما يخشهاش. فحفها الله بالمكاره، وقال يا جبريل إذا فانظر إليها. المرة دي نظر إليها مع الإيه؟ مع المكاره. فقال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. يبقى لما تنظر إلى الجنة، لما عينك تكون على الجنة تتجاوز المكاره بسهولة. لما تكون عينك مركزة على المكاره، لما تفضل عينك مركزة على المكاره تحس ان الطريق صعب، لانك بتستعظم المكاره. لذلك ايضا عندنا في نفس قصة سيدنا ابراهيم ونفس السياق سورة البقرة، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله، معلش حتى لغة عربية على السريع انا اسف، يحيي فاعل، الفاعل فين؟ لفظ الجلالة الله، والمفعول به هذه الأرض. وهنا عمل إيه؟ قدم المفعول على لفظ الجلالة اللي هو الفاعل. كان ترتيب الكلام يحيي الله هذه، لا هو خلى هذه الأول. التقديم دايما يفيد الإيه؟ الاهتمام. لما تقدم حاجة بتفيد إيه؟ إنك مهتم بيها. خلاص؟ يبقى هو لما نظر إلى الأرض وركز في الارض قد ايه الارض بور وخاويه على عروشها، يعني كل تفكيره كان في الارض، اخر لفظ الجلاله وقدم الارض، فحس ان يستحيل ان هي تتعمل. فقال ان يحيي ايه هذه الله. طول ما انت عايش تفاصيل قوي المشكله ومكبرها هتحس ان هي صعبه تتحل. هو الحل انك تعمل ايه؟ تعكس بس، حط لفظ الجلاله الاول، انك الاول تتدبر في قدره الله. لذلك ده اللي حصل مع سيدنا زكريا. سيدنا زكريا لما كان بيذكر تفاصيل المشكلة، انه هو بلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبة وهن العظم منه وامرأة عاقر، كان حاسس المشكلة صعبة. امتى سيدنا زكريا دعا؟ حينما رأى قدرة الله، لما رأى الرزق بيأتي لمريم بغير حساب قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا رب. يبقى أحيانا دعائك ما بيبقاش قوي بسبب أنك عايش تفاصيل مشكلتك أصلا، وأحيانا دعائك بيبقى يقين، في يقين وصدق وقوة بسبب أنك عشت مع قدرة ربنا سبحانه وتعالى. أنك تروح في مكان بعيد تتأمل في قدرة ربنا سبحانه وتعالى في السماوات، تنظر في السماوات والأرض وتسمع قرآن وبعدين تدعي،
تحس ان المشكله بسيطه اتحلت او ما اتحلتش اصلا، ولم اكن بدعائك ربي شقيه زي ما قال ابن عيينه لم اشق بدعائك وان لم تجبني. بس هو بيشعر انه لو وفق لدعاء ان مشكلته اتحلت، انه خلاص ما عادش عنده اشكال حتى لو الاشكاليه اللي فيها ما اتحلتش، هو يعلم ان ده الخير له. بس ده بيحصل امتى؟ لما تعيش مشاعر تانية غير الاشكال اللي انت عايش فيه، لما تخرج بره الدايره الصغيره دي، لما تزاحم ده يا جماعه ما بيجيش مره واحده، بيجي تدريجي، انك تظل تزاحم المشاكل. لذلك يعني ناس كتير التزمت هو مش فاكر اصلا ايه كانت مشاكله قبل الالتزام، كان عنده شويه مشاكل خايبه كده مثلا، واحده بيحبها وصحاب، هو اصلا الحاجات دي راحت فين؟ الحاجات دي تم مزاحمتها خلاص، الحاجات دي هموم تانية عاشها ومشاعر تانية عاشها اتهرست، الحاجات التانية دي خلاص راحت ما عادتش موجودة. فحين المشكلة اللي انت شايفها كبيرة دي بكرة هتبقى صغيرة لو انت كملت في الطريق، بكرة هتبقى صغيرة. اللي انت مستصعبها وحاسس ان يستحيل اسيب ده، مين اللي قال يستحيل؟ على فكرة ناس كتير سابت وما حصلهاش حاجة، لا ده هتقطع وهي هتقطع ولا يحصل اي حاجة، انت اللي مكبر الموضوع ده. لذلك فكرة المزاحمة حصلت برضو في قول الله سبحانه وتعالى، قال لي عمران استصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. هو إزاي الغم خلاهم ما يحزنوش؟ كنت شرحت الآية دي بالتفصيل في جلسات قال لي عمران لو تفتكروا، إن اللي حصل إن هم أصابهم الغم الأول، الغم الهزيمة اتغلبوا، الغم الثاني أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشاعر الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم نستهم مشاعر الهزيمة، فلما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت ففرحوا فنسوا مشاعر الهزيمة، فانقلب الحزن الثاني فرحا فنسوا مشاعر الهزيمة، فحصل مزاحمة للمشاعر الأولى. فحين أنت لما بتعيش مشاعر تانية بتنسيك المشاعر الأولى، بتعيش مشاعر حقيقية كبيرة تنسيك المشاعر، أن تنشغل بهموم أكبر ومشاعر أكبر عن طريق النظر إلى السماء. هنا السماء أقصد بها رمز الساعة، اطلع بره الدائرة الصغيرة اللي أنت يعني حاشر نفسك فيها دي، أنت رافض تخرج منها. لذلك برضو ممكن واحد يقول لي إيه، طيب خلاص يعني أنا محتاج كثرة التدبر والنظر في السماء والنظر في القرآن. طب انت دلوقتي بتقول ان الاخ لما كان عنده مشكله وصليته بالاسراء وطه ومريم ولقى مشكلته، حل مشكلته او عرف يعني قيمه مشكلته لان كانت مشكله في الرزق ساعتها، يعني في الاسراء وطه ومريم، او مثلا انت لما كان عندك مشكله حسيت ان حل المشكله في فواتح مثلا سوره الانعام، طب انا اعرف حل مشكلتي في سوره ايه؟ ده بتبقى صعب علي، انا لسه جديد العلاقه بالقران. اقول لك حاجه، ربنا سمى ان القران مثاني، احد معاني كلمه مثاني، مثانية تقشعر منه الجلود، من معاني مثاني ان في معاني بتكرر، كلمه مثاني اي تثنى اي تكرر، ذلك الفاتحه تسمى سبع المثاني، احد المعاني منها يعني انها تكرر في كل ركعه، ففي معاني معينه في القران بتتكرر في اي سوره او في اغلب السور، المعاني دي لو استقرت جواك هي المعاني دي اللي بتخلي اي مشكله عندك تاخد حجمها الحقيقي. يعني المعاني العظيمه المتكرره فأغلب صور القرآن اللي لو دخلت أي صورة بإقبال هتجد إن في شوية مشاعر اتزرعت جواك، عظمة الله سبحانه وتعالى، الخوف من النار، الشوق إلى الجنة، هم الدين، عايز تنصر الدين، تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، الانتقام من الظالمين، الدعاء على الظالمين ونزول العذاب عليهم، قدرة الله في إهلاكهم، معاني معينة عمالة تتكرر فتحس إنك طلعت فوق، فبقيت تنظر إلى الأرض من السماء، فتنظر الى الارض من السماء ومشكلتك تحت في الارض، انت سبتها وعشت مع المشاكل، فتكتشف ان مشكلتك مشكله ارضيه بسيطه. الاشكال لما تخلد انت الى الارض، لذلك لما ربنا قال السماء زيناها للناظرين، الشيطان قال لأزينن لهم في الارض، الشيطان عايزك تنظر الى الارض، والله يريدك ان تنظر الى السماء. السعه، انت ما تكبرش مشكلتك، ما تخليش حجم مشكلتك كبير، ياما مشاكل كبيرة وتم تجاوزها، ما تخليش في كدى وعوائق تمنعك من السير إلى الله سبحانه وتعالى
خلي اسمح لروحك أن تتذوق مشاعر، زاحم همومك بهموم أعلى، زاحم مشاعرك اللي منعاك من الانطلاق وأخذ قرارات بمشاعر أكبر، وستكتشف بعد السير في الطريق أن كل ده كان وهم، كل ده كان خيوط عنكبوت اتقطعت، زي ما ربنا برضو قال في، كنت شرحت درس في سقوط اللي اسمه بعنوان سقوط الطاغية في خطبة أو في سورة العنكبوت، إن لما ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، الآية اللي بعدها إيه؟ ها؟ إن الله يعلم ما دون من دوني من شيء، وبعدها خلق الله السماوات والأرض، لا خلق السماوات دي في الجاسية، وخلق هي إيه؟ ها؟ ماشي، وتلك الإنسان ضربه ويعقله إلى العالمون، خلق الله السماوات والأرض، بعدها خلق السماوات دي الحل الأول عشان تعرف أنه مخلوط عن كبوت أنك تنظر في خلق السماوات والأرض، الآية اللي بعدها أتلو ما أوحي إليك من الكتاب ها وأقم الصلاة، اقرأ القرآن وصلي، يبقى نظر في السماء اقرأ القرآن وصلي، هتلاقيهم فجأة بقى مخلوط عن كبوت قدامك، تعرف أنهم علق، أنك تعرف أن أهل كلهم علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لك عايز تعرف أبو جهل في حجم وأنه أبو جهل وفي حجمه الحقيقي وأنه مجرد علقة، وأن روحه وبصره بيد الله وقلبه وعقله وفكره بيد الله سبحانه وتعالى، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، عشان تعرف هذه الحقائق وتصبح يقين، خلق الله السماوات والأرض بالحق، أتلو ما أوحى إليك وأقم الصلاة، لكن استمر ده، استمر على ده، زاحم همومك اللي جواك، إياك أن تتوقف، إياك أن تحبس روحك وتمنعها من تذوق هذه المشاعر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك.